أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم في برنامجكم الحبيب لمن كان له قلب. ومع الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج، الحلقة 25، مع الحلقة الخاتمة لهذا البرنامج، مع الحلقة 25 من هذا البرنامج. أحبتي الكرام الفضلاء، كنت أتمنى أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا الحبيب المحبوب فضيلة الشيخ محمد حسان، ولكنه اعتذر لي ولجميع الدعاة، لأن الدعاة قاطبة كانوا يريدونه معهم في حلقاتهم الأخيرة من هذه الخريطة، وأراد يعني ألا يغضب أحدا منه ولا يحزن أحد لأنه لم يحضر معه، فاعتذر للجميع، وهذه أخلاقه التي عهدناها منه، جزاه الله تعالى عنا وعن جميع الدعاة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أحبتي الكرام، من الحكمة بمكان أن نعيش في هذه الحلقة مع هذه الرحلة الرائعة التي قطعناها في هذا البرنامج الحبيب لمن كان له قلب، وهو اسم حبيب إلى قلبي لأنه استقيناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون يا من عشتم معنا هذه الرحلة الحبيبة في هذه المواعظ التي أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، عشنا في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج مع القلوب، وبينا أن المؤمن لا سعادة له أبدا في دنياه وفي أخراه إلا إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم. قال الله تعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم من الشرك، وسلم من النفاق، وسلم من الرياء، وسلم من الحقد، وسلم من الحسد، سلم لله، فلم يكن فيه إلا حب الله والخوف من الله جل وعلا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا جميعا بقلوب سليمة، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. وعلى قدر ما في القلب من الخير يأتيه الخير من الله عز وجل. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلما اطلع ربنا على قلوب أصحاب رسول الله الذين بايعوه تحت الشجرة، وكانوا 1400 صحابي بايعوه تحت الشجرة، هذه المبايعة التي بيضت وجوههم في الدنيا وسيسعدهم ربنا بها في الآخرة. الله تعالى اطلع على ما في قلوبهم، فقد بايعوا النبي المصطفى إما على الموت وإما على النصر. فلما علم الله تعالى ما في قلوبهم أنزل عليهم السكينة التي لا يعطيها ربنا إلا لنبي أو ولي، وأثابهم فتحا قريبا، ألا وهو فتح خيبر. فلم يشارك أحد حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر إلا هذا العدد الذي بايع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. أيضا على قدر ما في القلوب من شرور تأتي العقوبات من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذه رسالة أطيرها من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة لكل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تسمعني: احرصوا على نقاء قلوبكم، فوالله لو سلمت منكم القلوب لنزلت المكافآت من علام الغيوب تبارك وتعالى عليكم جميعا. أما إذا انطوت القلوب على الأحقاد والغل والحسد والكراهية لعباد الله الموحدين، وامتلأت بالغش وامتلأت بالمعصية واسودت وانتكست، فهذه قلوب الله تبارك وتعالى توعدها بالعقوبة. نعم، الله تبارك وتعالى توعد هؤلاء الذين انطوت قلوبهم على الشرور بالعقوبة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولو ضربنا أمثلة لذلك لرأينا أمثلة كثيرة. انظروا إلى أصحاب الحديقة الذين كان أبوهم سخيا وكانت كفه ندية، كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، ولكن لما مات الرجل عقدوا العزم على حرمان الفقراء والمساكين. ولما عقدوا العزم على حرمان الفقراء والمساكين كانت العقوبة من الله تعالى، فطاف على حديقتهم طائف من النار من قبل العزيز الغفار فأحرق الثمار ولم يبقي لهم ثمرة، عقوبة من الله تعالى لمن طوت قلوبهم عليه من الشرور. ولما كان القلب بما فيه من رأفة ورحمة وقسوة ولين، لما كان القلب بيد الحي القيوم كان حري بالمؤمن أن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يسلم له قلبه ويدعو بدعاء النبي المصطفى الذي كان يقول دائما: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنكم إذا ما قرأتم في القرآن الكريم عن أصحاب رسول الله لرأيتم قول الله تبارك وتعالى بجلاء ووضوح، يقول ربنا سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله ما أحوجنا أن ندعو بهذا الدعاء، ألا يجعل ربنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مستشعرين رأفة الله ورحمة الله. ولكن ارحلوا معي في الآية الأولى التي عشنا معها حلقات طويلة، ألا وهي قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. عشنا مع حلقة رائعة في معنى السكينة، وبينا أن السكينة هي الوقار والوداعة والأمن، وبينا أن السكينة منحة من الله تعالى تجمع بين الحياة والنور والقوة، يتسلى بها الحزين ويسكن إليها الخائف ويسكن إليها وبها العصي والأبي والجريء. فالإنسان إذا دخلت السكينة في قلبه طردت الأحزان وطردت المخاوف وأتى الثبات والثقة في وعد الله جل وعلا، وانشرحت الصدور فكانت أوسع من الدنيا وما فيها. نعم، فلا حزن مع السكينة ولا خوف مع السكينة، بل إن السكينة بهذا المعنى إذا نزلت للقلوب سعدت القلوب. نعم، وقلنا أنها تجمع بين الحياة والنور والقوة. الحياة هنا حياة الإيمان، ومعنى حياة الإيمان أن القلب الذي نزلت فيه السكينة يؤثر دائما ما يبقى على ما يفنى، أي يؤثر الآخرة على الأولى. أما إن سألتم عن قوة الإيمان فقد قال سيد الأنام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الذي عنده قوة في إيمانه مع حياة في قلبه مع نور الإيمان الذي اكتسبه من وراء طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى، بهذا المعنى يحصل السكينة، يتسلى بها الحزين ويسكن إليها الخائف ويسكن إليها وبها العصي والأبي والجريء. فلا معصية ولا جرأة على الله ولا تأبي على موعظة واعظ، بل من نزل في قلبه السكينة هو الذي يبحث عن مجالس العلماء ويطلب من الدعاة إلى الله عز وجل أن يذكروه من كتاب ربه وسنة حبيبه. فإذا سمع القرآن والسنة امتلأ قلبه بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والسكينة إذا نزلت القلوب خشعت القلوب وخشعت الجوارح، وإذا خشع القلب وخشعت الجوارح لابد أن يخشع اللسان، فلا ينطق اللسان إلا بالصواب والحكمة. ولكن عشنا مع حلقات طويلة مع أسباب تحصيل السكينة في قلوبنا، بينا أن من أسباب تحصيلها كثرة ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب، وأكثرنا تحصينا للسكينة وأكثرنا طمأنينة في قلبه هم أكثرنا لله تبارك وتعالى ذكرا. فذكر الله يثبت الإيمان في القلب. وقد سأل صحابي من أصحاب رسول الله وأكرم وأنعم به من سؤال لسيدي الرجال صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، يا حبيب القلوب مرني بأمر إذا تعلقت به أدخلني الله الجنة. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولله ضر النبي المصطفى عندما بين فائدة عظيمة من فوائد الذكر، قال الحبيب المصطفى: بالله عليكم صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: بذكر الله وبذكر الموت. وأنا تأملت في ذكر الله وذكر الموت، وجدت الله تعالى أمرنا في القرآن أن نكثر من ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وتذكرت الموت، رأيت النبي المصطفى يأمرنا بكثرة ذكر الموت، فقال: أكثر من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ الموت. فمن أكثر من ذكر الموت ومن أكثر من ذكر الله جل وعلا رق قلبه واستقرت السكينة في فؤاده عندما يكثر من ذكر الله وذكر الموت. أيضا من أسباب تحصيل السكينة، قلنا في درس رائع من الدروس الرائعة التي استفدت أنا منها شخصيا، ألا وهو قيام الليل، فعشنا مع درس رائع بعنوان الليل أنس المحبين، وبينا أن المؤمن الذي يتدرب على قيام الليل بقيام الليل تنزل السكينة في قلبه. وتعالوا معي نفتح كتاب البخاري في كتاب القرآن عن صحابي قرآني جمل الله تعالى وجهه وجمل الله تعالى خلقه وخلقه، ألا وهو أسيد بن الحضير، عندما وقف يتلو من سورة الكهف فوجد ريحا رقراقة فيها الرحمة ومعها الملائكة تهب عليه فجرى وتركها، فلما أصبح وذكر النبي المصطفى بما رأى قال النبي المصطفى: تلك السكينة تنزلت لتلاوتك القرآن العظيم، تلك السكينة تنزلت لتلاوتك القرآن العظيم في جوف الليل. فمن قام في جوف الليل يناجي ربه بكلامه ويتملقه بإنعامه ويعيش في جنة الطاعة ويذوق حلاوة التلاوة عندما تسكت الأصوات وتسكن الحركات ولا يظهر صوته إلا بمناجاة رب البريات سبحانه وتعالى، هنا ينزل ربنا تبارك وتعالى على قلبه السكينة. فيا من تشكون الأمراض النفسية والاكتئاب والهموم والغموم، كفانا نوما، قوموا في جوف الليل وناجوا ربكم بكلامه وتملقوه بإنعامه، تحل السكينة في قلوبكم وتسعدوا بها كما سعد أصحاب الحبيب المصطفى. إن سلف الأمة الصالح قالوا: لو أن أهل الجنة يشعرون بنفس ما يشعر به أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش طيب. وقال قائلهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نشعر به من سعادة ونحن نناجي ربنا سبحانه وتعالى في جوف الليل لجالدونا عليها بالسيوف. والله إن قيام الليل جنة معجلة لا يعرفها إلا من ذاقها. فمن كان يشكو هموما وغموما وأحزانا ومخاوف أقول له: قم وقف بين يدي الله تبارك وتعالى واضرع لربك جل وعلا في جوف الليل والناس نيام، وكن من أولئك الذين قال رب الأنام فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، الله الله في هؤلاء الذين يقومون عندما تسكت الأصوات وتسكن الحركات، هنيئا لهم. والله أسأل ألا يحرمنا جميعا من قيام الليل ما حيينا، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أيضا أحبتي الفضلاء الأخيار، بينا أن من أسباب تحصيل السكينة في قلوبنا أن تسلم هذه الصدور من الأحقاد والعداوات. نعم، والله لو لم نستفد من لقاء اليوم إلا بهذا الدرس والله كفانا به مكسب. إننا نرى أناسا يموج في قلوبهم أمواج الحقد والحسد والكراهية لعباد الله الموحدين من غير سبب، ولربما كان المسلم يكره رجلا أفضل منه ومن الأرض من مثله عند الله جل وعلا، يموج في قلبه نحوه البركان المكتوم من الغل كالبركان المكتوم تحت الأرض، لا يهدأ قلبه ولا يقر له قرار. نعم، يتمنى أن تزول النعمة من عباد الله الموحدين. وأنا أقول له إن لم تتب إلى الله جل وعلا، إن لم تتب إلى الله جل وعلا لقيت الله تعالى وهو عليك غضبان، والله لن ترتاح أبدا، لأنك تتمنى زوال النعمة عن خلق الله جل وعلا، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. فإذا تمنيت زوال النعمة عن عبد من عباد الله جل وعلا ظللت تنتظر زوال النعمة، والله الذي لا إله غيره لن تجد من الله إلا رحمة. قال الله تعالى فيها: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فيظل هذا الحاقد والحاسد في مرض دائم ولن يرتاح قلبه. وقديما قالوا أن الحقد من أعدل خلق الله، لأنه أول ما يقتل يقتل صاحبه. يتمنى زوال النعمة فربما زالت النعمة شيئا ما، ثم عاد أضعافها على هذا المحسود، فينظر الحاقد والحاسد فيزداد غيظا ويزداد حنقا، ولربما مات بحقده وحسده. أقول له تب إلى الله جل وعلا، فحسدك كبيرة وحسدك ظلم، وإذا لقيت الله تعالى بهذه الكبيرة وهذا الظلم أخشى عليك من غضب العلي الأعلى سبحانه وتعالى. تب إلى الله، هذه رسالة أسوقها لك من هذا المكان الطاهر، تب إلى الله وتمنى الخير إلى الناس، تمنى الخير للناس إن لم تستطع أن تسوقه إليهم. نعم يا حبيبنا الكريم، ولكن أنا أطمئن من يخافون الحسد، اعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى أمورنا وشؤوننا، فالله تعالى لم يجعل أمورنا لحاقد أو حاسد، إن مقاليد الأمور والأقدار في يد العزيز الغفار سبحانه وتعالى، ورزق الله وعطاء الله لا يمنعنا منه حسد حاسد أو حقد حاقد. نعم، وتأملوا قول النبي المصطفى: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأخي الحبيب الذي يخاف من الحسد آناء الليل، وأختي الفاضلة التي تخاف من الحسد آناء الليل وأطراف النهار، أقول لهم أنتم كرام على الله، الله تعالى كرمكم وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، معكم من ملائكة الله من يقوم بحفظكم ورعايتكم من كل أمر لم يقدر عليكم. فإذا كان الله تعالى لم يقدر علينا أن نصاب بهذه العين الحاسدة، والله لو بذل الحقد والحسد ما يستطيعون من قوة لزوال النعمة التي حبانا ربنا تبارك وتعالى بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم، الله تبارك وتعالى هو الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقول أكرر: قد يكون إنسان في عينه الحسد والأذى ويتعمد أن يضر مسلما بعينه، ولكن مع هذا المسلم ملائكة من ملائكة الله، قال الله تعالى فيهم: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. فالملائكة إذا نظرت في هذه العين وعلمت أن هذا المسلم لم يقدر عليه في الأزل أن يصاب بها، حمته وحفظته من هذه العين. نعم، ولكن إذا قدر في الأزل أن نصاب بهذه العين، فالله تعالى هو الذي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدخلكم الله تعالى الجنة؟ ألا أدلكم؟ احرص يا حبيب الكريم، واحرص يا أختي الفاضلة، أن تضعوا رؤوسكم على الأوسدة وليس في قلبكم حقد ولا حقد ولا حسد لامرئ مؤمن يقول لا إله إلا الله. أقول وأكرر: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدخلكم الله تعالى الجنة، احرصوا أن تناموا على الأوسدة وليس في قلوبكم غل ولا حقد ولا حسد لامرئ مؤمن يقول لا إله إلا الله. ولله ضر هذا الصحابي العملاق الذي شهد النبي له 3 مرات أنه من أهل الجنة، فأراد صحابي من خيرة أصحاب رسول الله اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، أراد أن يعرف ما سر شهادة النبي المصطفى له أنه من أهل الجنة 3 مرات، فاستأذنه أن يبيت عنده 3 أيام، فأذن له، يقول ما رأيته عمل كبير عمل، غير أنه كان إذا تقلب في فراشه وتنبه كان يقول لا إله إلا الله. فلما انقضت الليالي 3 قال والله يا حبيب الكريم إنني سمعت النبي المصطفى يقول عنك 3 مرات أنك من أهل الجنة، فدخلت دارك خصيصا أعلم ما العمل الذي تفعله زائدا على أعمالنا، فوجدتك ما عملت كبير عمل، نحن نقوم الليل وأنت لا تقوم الليل، نحن نفعل من الطاعات لم تفعلها أنت، لماذا سبقتنا وشهد النبي لك 3 مرات أنك من أهل الجنة؟ قال والله يا أخي لا أصنع إلا ما رأيت، غير أنني أبيت وليس في قلبي غل لامرئ مسلم، ولم أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال هذا ما بلغ بك، هذا ما بلغ بك، سلامة الصدر، سلامة الصدر، ذلكم القلب والصدر الذي قال الله تعالى عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا من أسباب تحصيل السكينة التواضع والانكسار وخفض الجناح لعباد الله المؤمنين. نعم، أتمنى أن تكون هذه رسالة من القلب إلى القلب، تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع، لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، فإن كنت في مال وعز ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنع. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك عندما تدخل الخلاء، عندما تدخل دورة المياه انظر خلاك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقدار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. كلما خفضت الجناح لعناسا تكبروا لأن الله تعالى أعطاهم مالا أو أعطاهم صحة أو أعطاهم مناصب أو أعطاهم شيئا من حطام الدنيا الذائل. أقول لهم يا أحبتي الكرام، كان المطلوب منكم أن تزيدكم النعمة انكسارا لله وتواضعا. نعم، وفيكم وأتتكم النعمة الغائبة من الله جل وعلا. وأنا أجزم من فوق هذا المكان الطاهر أن أناسا أطهار من المؤمنين الأخيار أقبلت عليهم الدنيا فما زادتهم إلا تواضعا وانكسارا وعبادة واستقامة بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. نعم، التواضع يا مسلمون، تواضعوا لله جل وعلا، وتذكروا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله تعالى بها درجة. وتذكروا أنكم من أتباع نبي ما رأينا منه أبدا إلا التواضع والانكسار لله جل وعلا. ولن أطيل في شمائل النبي المصطفى، ولكنني لا ينقضي العجب من قلبي أبدا من هذا المشهد الذي كان من أعرابي ما رأى النبي المصطفى من قبل، ولكن عندما رأى النبي المصطفى ارتعد بدنه ووقف أمام النبي المصطفى يرتعش، فأقبل إليه النبي المصطفى وربض على كتفه وقال هون على نفسك، لماذا ارتعدت؟ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة صلوات ربي وتسليماته عليه. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. أيضا من أسباب تحصيل السكينة قلنا تعظيم حرمات الله عز وجل. نعم، مطلوب من كل مؤمن إذا أراد أن يحيا بسكينة ووقار ووداعة وأمن أن يعظم حرمات الله، فليس هناك شقاء وليس هناك أحزان وليس هناك هم ولا غم يصيب القلوب أكثر من معصيتنا لعلام الغيوب. إي والله كل البلاءات في الدنيا والآخرة من شؤم معاصينا لله جل وعلا. ولكن عندما نعظم نظر الإله إلينا ونعمل بقول الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وعند الحرام يقول كل قائل منا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والله ستسكن القلوب وستسعد. نعم، وأنا أبشرك من فوق هذا المكان الطاهر أنك إن تركت الحرام طاعة لرب الأنام سبحانه وتعالى سيبدلك الله تعالى خيرا مما تركت من أجل الله. لا بد يا مسلمون أن نراقب مقام الله جل وعلا، لا بد. الله تعالى ينعى على أولئك الذين يرتكبون العظائم في الخلوات عندما يغلقون الأبواب. يقول العزيز الوهاب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اجعل ربك أعظم الناظرين إليك، اجعل ربك أعظم الناظرين إليك. وإذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إنني اطلعت على مشرك لما علم أن الله تبارك وتعالى يطلع منه على السر وأخفى، والله الذي لا إله غير دخل في الإسلام. واسمعوا معي إلى هذا الأثر الرائع. اثنان من المشركين جلسا عند الكعبة في ظلام الليل، أحدهما اسمه عامر، والآخر اسمه صهيب. فعامر قال لصهيب لولا دين في عنقي وأبناء أخشى عليهم الضيعة لذهبت فقتلت محمدا. قال اذهب عيالك عيالي ودينك في عنقي، اذهب وخلصنا من محمد. فأخذ السيف ونقعه في السم ويمم وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عمر حمله من حمائل سيفه ودخل على رسول الله، فقال النبي المصطفى ما الذي أتى بك؟ قال أتيت لأوصيكم بولدي خيرا. قال ألم تجلس مع صاحبك عند الكعبة في ظلام الليل وتذاكرتما قتلاكما يوم بدر فقلت لصاحبك لولا دين في عنقي وأبناء أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن فقتلت محمدا، والله سيحول بيني وبينك. فقال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا، والله يا حبيب القلوب ما كان أحد معنا من البشر، والحمد لله الذي ساقني إليك. وأنا أقول إذا كان مشرك أسلم وآمن بين يدي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن الله يطلع على السر وأخفى. أنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة كل منا يعلم أن الله يراقبه ويطلع على السر وأخفى من أعماله، فلماذا لا نستحي من نظر الإله إلينا؟ يا مسلم يا عبد الله إذا كنت في خلوة، إذا كنت في خلوة راقب نظر الإله إليك، لأنك والله إن فعلت الطاعات أمام أعيننا وأغلقت بابك على الحرام فاعلم أن عملك محبط. وهذا الكلام لا أجاملك فيه، هو كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إن شئتم قول الحبيب المصطفى عندما قال أعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان مولى النبي المصطفى صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نعمل بأعمالهم. قال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أن أحدهم إذا خلا بمحارم الله انتهكها. يعني مع المصلين مصلي ومع المتهجدين متهجد، ولكن إذا خلا بالمحارم انتهكها. وجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. والله أنا أعرف أناسا يظهرون أمام الناس بثياب النساك ويغتر الناس في شكلهم، ولكن إذا خلا بالحرام جعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. نعم، أقول له ما قيمتنا نحن، ما قيمتنا نحن عندما تعظم نظرنا إليك وتجعل ربك أهون الناظرين إليك. استحي من نظر الإله. ألم تقرأ قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن طفلا في مملكة عمر اطلع عليه عمر وأراد أن يمتحنه، أراد أن يقول له أعطنا شاه، وكان راع على أغنام، فقال أنا أمين على هذا المال يا سيدي، قال قل لسيدك إن الذئب أكلها، فحدق النظر في وجه عمر وانقلب الطفل إلى أسد، قال أتريدني أن أقول لسيدي إن الذئب أكلها؟ فأين الله تعالى؟ أين الله تعالى؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال أين الله يا عمر؟ ثم اشترى الأغنام واشترى الغلام وقال يا ولدي أنت حر لوجه الله، وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله خلصتك من عبودية الدنيا ورقها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. نعم أيها المسلمون عباد الله، نعم، فمن أسباب تحصيل السكينة، الأسباب الرائعة، أن نعظم حرمات الله تبارك وتعالى. ومع هذه الأسباب الجميلة الرائعة أردت أن أروح عن قلوبنا، فبعد أن عشنا مع هذه الأسباب التي يعني أدخلتنا في حيز الجد، أحببت أن أروح عن القلوب، فحدثتكم عن درس رائع من الدروس الجميلة في هذه السلسلة لمن كان له قلب، كانت بعنوان الترويح عن القلوب، وبينا أن الأصل في حياة المؤمن الجدية، ولكن مع هذه الجدية ومع هذا الجد لابد أن يتخلى الملحة ولابد أن يتخلى المزاح، لأن المؤمن إذا كان الأصل في حياته الجد لابد من طرفة تأسو جراح القلوب. نعم أصحاب رسول الله كانوا في منتهى الجدية، ولكن كان من بينهم من يمزح، ولماذا أذهب بعيدا ونحن من أتباع نبي ما ترك المزاح ولكن كان يمزح، يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله تبسما. أنا أريدك أن تتدين ولكن لا أريدك أن تكون مقطبا للجبين، لا أريدك أن تنظر إلى الحياة من منظار أسود، بعض الناس لا يبتسم أبدا وتراه مقطبا للجبين، أقول له أين أنت من هدي رسول الله الذي كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل على أهل بيته فوجدهم يبتسمون قص عليهم من القصص الذي يزيدهم بسمة. ولقد عشت معكم مع فقرات رائعة في حديث أم زرع، بل إننا لو نظرنا مع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع أصحابه كان يتعمد أن يمازحهم. انظروا إلى رسول الله مع هذه المرأة العجوز التي قالت له يا رسول الله يا حبيب القلوب ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال لن يدخل الجنة عجوز، فولت وهي تبكي، فدعاها النبي المصطفى وقال لها أنت إذا دخلت الجنة ستدخلينها في سن الشباب، وقرأ عليها الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بل كان النبي المصطفى أحيانا يأتي من خلف الصحابي ليمازحه، يغمض له عينيه ويقول من يشتري مني هذا العبد، فكان يقول يا رسول الله ستجدني كاسدا لن تجد أحدا يشتريني، ولكن النبي المصطفى يرد عليه بما يسعد قلبه يقول أنت عند الله غال، أنت عند الله ناثق، لما في قلبك من الإيمان بالعلي الكبير. ارحلوا أيضا مع امرأة أخرى ذهبت لرسول الله وقالت إن زوجي يريدك، قال أزوجك الذي بعينه بياض؟ قالت لا والله يا رسول الله ما بعينه بياض أنا أعرفه، قال بلى بعينه بياض، قالت والله يا رسول الله أنا أعرف زوجي ما بعينه بياض، قال بلى بعينه بياض. وما أراد النبي المصطفى بهذا الكلام إلا أن يمازحها، فما منا من أحد إلا بعينه بياض صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يمازحونه، من ضمن أصحابه الذين كانوا يمازحونه صحابي اسمه نعيمان، كان معروفا بالمزاح، كان كثيرا ما يشتري الثياب ويشتري الطعام ويدخل على الحبيب المصطفى ويقول هذا هدية، كل هذا الطعام والبس هذا الثياب يا رسول الله، فيأكل حبيب القلوب الطعام ويلبس الثياب، ثم ينادي نعيمان على البائع ويقول أعطه ثمن ما أكلت يا رسول الله وثمن ما لبست. فيقول النبي المصطفى: ألم تهدني إياها يا نعيمان؟ يقول: يا رسول الله أعجبتني فأحببت أن تأكلها، أعجبتني فأحببت أن تلبسها. فيضحك النبي المصطفى ويقدم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم الثمن لصاحب السلعة. نعم، ولكن مع هذا الدرس الرائع الترويح عن القلوب، قلنا أن الترويح عن القلوب له ضوابط، بمعنى أنك إذا مزحت امزح، ولكن لا تكثر من المزاح، لأنك إن أكثرت من المزاح تجرأ عليك السفهاء، ولا تكثر من الضحك، لأنك إن أكثرت من الضحك مات قلبك. وإذا مزحت لا تكذب، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه: أنت تمازحنا؟ قال: نعم أمازحكم ولا أقول إلا حقا، صلوات ربي وتسليماته عليه. ووعد النبي المصطفى الذين لا يكذبون حتى في مزاحهم ببيت في أطراف الجنة صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا كان الإنسان مازحا لا يكون المزاح بترويع مسلم، لا يكون المزاح بترويع مسلم. فبعض الناس إذا كان يركب سيارته أراد أن يمزح هجم بسيارته على إخوانه من أجل أن يروعهم فيضحك، أو ربما أشار إليهم بسلاح، النبي نهى عن ذلك. أيضا لا يكون المزاح بأن تأخذ متاع أخيك، بعض الناس إذا وجد أخاه وضع متاعه أخذه من أجل أن يضحك ومن أجل أن يبتسم. وأنا أقول له: يا حبيبنا الكريم الفاضل، اتق يوما ترجع فيه إلى الله عز وجل. فإذا كان الإسلام أباح لنا المزاح فقد نهى الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، نهانا عن أخذ متاع بعضنا في جد أو في مزاح. أيضا أحبتي الفضلاء، المزاح لا يكون بالضحك والخلطة بين الرجال والنساء، وهذا يحدث كثيرا في التجمعات الشبابية، يستهترون ويستهينون، فيجري الشاب خلف الفتاة وتجري الفتاة خلف الشاب. وأنا أقول أحبتي الفضلاء الأخيار المؤمنون، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه الخلطة، ونهى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخلو بالمرأة ولو كان يحفظها القرآن الكريم. وهذا من باب الحيطة التي أعطانا إياها إسلامنا والحذر حتى لا تقع جرائم الفاحشة. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الإسلام وضع أسلاكا شائكة حول العفة. لا تقل: أنا أريد أن أمزح أو أروفع عن نفسي بأن تجالس امرأة تضاحكها في خلوة وهي تضاحكك، هذا حرام حرمه الله تباركت أسماؤه. إن الإسلام نهانا عن الخلط حتى في أماكن العبادة. النبي المصطفى لما رأى الناس يخرجون من المسجد والنساء في وسط الرجال، صرخ ونادى على النساء: يا معاشر النساء، لا تحققن الطريق، ولكن عليكن بحواف الطرق. فكان النساء يبالغن في السير بالقرب من الجدر حتى تلتصق أثوابهن بالجدران، طاعة لله جل وعلا وطاعة لحبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه بعض الضوابط في مزاحنا. ثم ماذا أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار، مع كل هذه الدروس الرائعة التي عشنا معها، أردت من خلال برنامجنا الحبيب المحبوب الرقيق الرقراق لمن كان له قلب أن أبين أننا مهما التزمنا بتعاليم هذا الدين فديننا ولله الحمد دين لا عسر فيه. نعم، مهما التزمنا بتعاليم الدين، إياك أن تعتقد أن الالتزام بالدين فيه مشقة. قال الله تعالى في القرآن: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من مشقة. الله تعالى هو الذي قال في القرآن: فإذا فرغت فانصب. والعبادة إذا أديناها وجدنا فيها متعة ووجدنا فيها لذة. نعم، لقد ذكرتكم من خلال هذا البرنامج برجل من ملوك الدولة العباسية، اسمعوها بمسامع قلوبكم. هذا الرجل قال: أكلت ما لذ وطاب، وشربت ما لذ وطاب، ونكحت الحلال، وركبت أفخر المراكب، وتقلبت في البلاد، وتصدرت المجالس، يعني كان في المجلس رئيسا، والله لم أجد أمتع ولا ألذ من ذكر الله والأنس بطاعته، والله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته. وأنا تأملت يسر هذا الدين، رأيت الله تعالى في القرآن يقول لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتأملت في قرآننا وجدت الله تعالى يقول 4 مرات في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هل من تال؟ هل من متعبد؟ هل من دارس؟ هل من حافظ؟ فييسر ربنا تبارك وتعالى علينا كتابه، فهل من مدكر؟ قال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين أي بالجنة، وتنذر به قوما لدا يعني تنذر به خصوم الإسلام إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا، إن ثبتوا على عداوتهم وحربهم لهذا الدين أنذرهم يا محمد بنار تلظى. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل وجدت الحبيب المصطفى يقول بالعبارة الواضحة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم الإسلام كله بفرضه ونفله من السهولة بمكان، وكان النبي المصطفى إذا رأى صحابيا أراد أن يتشدد على نفسه والله الذي لا إله غيره كان ينصحه بالسنة بتطبيق السنة، كان يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وابحثوا في شمائل النبي المصطفى، محال محال أن تجدوا في شمائل سيد الرجال شيئا معقدا أبدا أبدا، فهو الذي علم الأمة كلها اليسر في أعلى معاني. انظروا إلى اليسر في تعليمه، ما كان يعظ في كل يوم ولكن كان يتخولهم بالموعظة في كل يوم خميس. انظروا إلى اليسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ضرب متجرئا على معصية الله ولا أهانه، ولكن وعظه برحمة ووعظه بالقول اللين. ألم يقل له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ انظروا إلى اليسر في البيوت، كان النبي المصطفى مع أهل بيته صدق عندما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. بل انظروا إلى اليسر في الأحكام، النبي المصطفى لما ذهب إليه رجل وقال له لقد ضاجعت امرأتي في نهار رمضان، وقعت عليها في نهار رمضان، أنا هلكت يا سيد الأنام، فقال النبي المصطفى اعتق رقبة، قال لا أجد ما أعتق به رقبة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين، قال أنا مريض ومعلول، قال أطعم 60 مسكينا، قال وأنا من المساكين يا رسول الله، قال اجلس، فجلس، فتصدق صحابي بعزق من تمر يعني مكتل من تمر جيد فأعطاه النبي المصطفى الرجل وقال تصدق به على 60 مسكين، قال على أفقر مني يا رسول الله، على أفقر مني، والذي بعثك بالحق ما بين جبليها أسرة أفقر مني ومن أهل بيتي. فابتسم النبي المصطفى وقال اذهب فكل منه وأطعمه أهلك، يعني معنى ذلك أن النبي المصطفى عرضه على كل الكفارات، فلما عجز عن كل الكفارات أسقط عنه كل الكفارات. أبعد هذا يا مسلمون؟ يقول قائل أن السنة فيها تعقيد وتنطع وتشدد، لا والله، من قال هذا الكلام أقول له هرفت بما لم تعرف. من هذا المنطلق حدثتكم من خلال برنامجنا الحبيب لمن كان له قلب، حدثتكم عن الأسوة الحسنة، وبينت أنه لا غنية أبدا لإنسان على وجه الأرض من القدوة، لابد أن يكون لكل مسلم قدوة، وأسوتنا هو النبي المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم أيها المسلمون عباد الله، الله تعالى قال لنا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم احشرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. نعم لابد لنا أن نأتسي ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال له ربه يا محمد إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. وأنا أتساءل معك، انظر الآن هل أنت خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أم أنت عن يمينه أم أنت شارد عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أننا جميعا مقصرون في تطبيق هدي المصطفى الأمين، فمن الآن هاجروا إلى الله بتطبيق سنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. فقد أقسم الله تعالى بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد أن نحكم رسول الله في كل قضايا النزاع في حياتنا. فإذا قال سيدنا وتاج رأسنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قال فعلوا كذا نفعل، وإذا قال لا تفعلوا كذا لا نفعل، ولا نتجرأ على نواهيه وزواجره، ونمتثل أمره ونجتنب زجره، ونحن نوقن أن النبي المصطفى يعلم ما يصلحنا أكثر مما نعلم نحن ما يصلح أنفسنا. لماذا؟ لأن الله قال بالعبارة الواضحة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، أنا وأنت لا نبصر إلا تحت أقدامنا، ولكن النبي المصطفى إذا نصحنا بأمر أو نهانا عن زجر فالنبي المصطفى يعظنا بما فيه صلاحنا في الدنيا وصلاحنا في الآخرة. وحذكرك بالمقولة الرائعة اللي أنا ذكرتك بها في هذا المجلس وفي هذا البرنامج الرائع، وفي الحقيقة أنا كل ما بتذكر هذه المقولة أشعر فيها بحلاوة ولذة. هذه المقولة التي قالها عملاق الإسلام ابن القيم: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك ستجد سببها أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام، وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك ستجد سببها أنك خالفت النبي المصطفى في موطن أو في مقام فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. إذن إسلامنا يسر. من هذا المنطلق حدثتك عن موضوع رائع من برنامجنا الحبيب، ألا وهو الهمة العالية. قلت لك: كن في دينك بهمة، فالحياة قصيرة وسرعان ما سننقلب إلى الله جل وعلا، فينبغي أن تكون في هذا الدين بهمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم، وضربت لك أمثلة رائعة ومجالات عظيمة ينبغي أن تعلو همتك فيها. قلت لك: ينبغي أن تعلو همتك في طلب العلم، وينبغي أن تعلو همتك في العمل بما تتعلم، وينبغي أن تتعلو وتزكو وترقى همتك في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن خلال الدعوة حدثتك عن موضوع رائع قيم جميل أنا استمتعت به أيما استمتاع وسعدت به أيما سعادة، ألا وهو العمل لخدمة هذا الدين. وبينت من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية أن المسلم ينبغي أن ينفض الهزيمة النفسية والسلبية المقيطة، ومن الآن ينطلق ليخدم هذا الدين. وذكرتك بقول ابن القيم: من خدم دين الله خدمه كل شيء. فقلت: ينبغي على كل رجل وامرأة، ينبغي على كل رجل وامرأة أن ينهضوا من الآن لخدمة هذا الدين. واعلم أنك إذا خدمت هذا الدين والله الذي لا إله غيره أنت ما تفعل خيرا إلا بنفسك. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يا مسلمون، إن غير المسلمين يعملون على قدم وساق لخدمة باطلهم، وأنتم من أتباع الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام. أما آن الأوان أن ننهض الآن ونخدم هذا الدين، وننهض من رقدتنا وغفلتنا وهزيمتنا النفسية. كل منا حسب موقعه، وكل منا حسب ما أعطاه الله تعالى من أمانات في عنقه. أتمنى أن يكون النداء من القلب إلى القلب. بعد أن تحدثت عن أسباب السكينة رحلت إلى سكينة البيوت، وحدثتك عن موضوع قيم رائع ألا وهو بيوت مطمئنة، وقلت أن البيوت لا تطمئن أبدا إلا إذا طبق فيها شرع الله. وحدثتكم عن موضوع آخر بعنوان بيوت بلا مشاكل، ووجهت النصائح للرجال والنساء، وحدثت أحبتي الرجال والنساء أيضا عن موضوع قيم بعنوان الغيرة، وحدثتكم عن موضوع قيم آخر بعنوان صيانة الأعراض، وحدثتكم عن موضوع آخر ألا وهو وقفوهم إنهم مسؤولون، لنستشعر المسؤولية جميعا أمام الله تبارك أسماؤه. وحدثت أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة عن الرحلة الأخيرة التي ختمنا بها برنامجنا الحبيب، ألا وهو من هم الرجال؟ وبينت أن الرجال هم الأطهار الذين قال العزيز الغفار عنهم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبينت أن الرجال ليسوا على بطالة وليسوا من أهل البطالة، ولكن قال الله تعالى عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، أي عندهم تجارات وبيوع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا ستعطيهم يا عزيز يا غفار؟ قال الله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وحدثتكم أن الرجولة هي قوامة في البيوت، فكل بيت لا بد له من قيم يسوسه، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. ثم كانت الحلقة 24 حدثتكم فيها عن قول الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه مواصفات الطهر والفضيلة. إن كنت أحسنت في هذا البرنامج فمن الله وحده، وإذا كنت أسأت أو أخطأت أو زل مني اللسان والبيان فهذا مني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. ووالله ما جلسنا على هذا الكرسي ولا جلسنا فوق هذا المنبر لنريد شهرة ولا نبتغي تلميعا، ولكننا جلسنا لينفع الله تعالى بنا ويفتح ربنا تبارك وتعالى بدعوتنا القلوب. وأنا أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان حيث أتاح لنا الفرصة لمخاطبة أمتنا الحبيبة من خلال هذه القناة، قناة الرحمة. وأشكر أخي الحبيب مدير هذه القناة الشيخ محمود حسان حيث أنه أتاح لنا الفرصة أن نلتقي بأمتنا الحبيبة من فوق هذا المنبر. إنني عشت معكم أيام، والله يحق لي أن أقول أنني عشت معكم في جنة، لأن روضات العلم ومجالس الذكر هي جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. أحبتي الكرام، أحببتكم في الله، ووددت لو قفزت من الشاشة وعانقت كل أخ حبيب منكم، فإنني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة. ومعذرة، انتهى برنامج لمن كان له قلب، ولكن إن شاء الله لي مع حضرتكم لقاء في برنامج آخر إن شاء الله في الخريطة الجديدة. أسعد بكم وألتقي بكم من فوق هذا المنبر الطاهر. لا حرمني الله تعالى منكم، ولا حرمنا من الدعوة إلى الله، ولا حرمنا من منابر الدعوة، فإن الداعية إلى الله ساحة الدعوة له كالماء بالنسبة للأسماك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويوفق جميع الدعاة الموحدين في أمتنا الحبيبة لتبليغ كلمة الله جل وعلا. إنني أحبكم في الله، وإن شاء الله تعالى قريبا سنعلن موضع وموعد البرنامج الجديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم لحسن متابعتكم ومشاهدتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.